على الكون بالخير يشد النداء، على الكون بالخير يشد النداء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امتدادا لحديثنا السابق عن القصص القرآنية، تلك القصص الأسرية بالذات التي قصها الله عز وجل علينا ونزل بها الوحي لكي يحدثنا عن الأمم السالفة، الأمم التي سبقتنا، ما قصها الله عز وجل علينا إلا لكي تكون لنا عبرة وآية نستقي منها ونستفيد في أمورنا وفي شؤوننا الأسرية بالذات. من تلك القصص قصة موسى عليه السلام مع ابنتي الرجل الصالح، مع ابنتي شعيب. هرب موسى عليه السلام فارا من فرعون عندما أراد قتله، وتوجه لا يدري إلى أين يتوجه، إلا أن الله عز وجل ساقه إلى ديار مدين. جاء إلى ديار مدين فوجد أمة من الناس يسقون، قوم الرجال والنساء، ويوجد منبع ماء. هذا المنبع هو المنبع الوحيد الذي تأوي إليه الديار جميعا. فوقف موسى يتأمل ذلك المشهد، وجد أمة من الناس يسقون، ولفت نظر موسى عليه السلام أن وجد من دونهم امرأتين تذودان. ومعنى تذودان أنهما في معزل عن القوم، معزل عن الناس، والمواشي البهائم التي معهما تنطلق ذات اليمين وذات الشمال، بهائم تحتاج إلى راعي، إلا أن الفتاتين تحاول أن تمنع البهائم من التفلت والانطلاق صوب الماء، فجعلت البهائم تعيش في حالة من العطش. موسى عليه السلام لم يكن شابا عاديا فقيرا في خبرته وفي فهمه للشخصيات، بل كان موسى عليه السلام على قدر عال في معرفة المجتمع والناس، في معرفة الشخصيات المرموقة وعوام الناس ودهمائهم. كان موسى عليه السلام حاذقا وعلى قدر عال من معرفة المرأة العفيفة من غير العفيفة. هذا الأمر ليس ثناء على موسى عليه السلام لأنه أعده الله لكي يكون نبيا وحسب، إنما نحن نستقيه من سياق القصة، حيث كان موسى عليه السلام يعيش ويتربى تربية الملوك، حيث كان يعيش في قصر فرعون ويرى في القصور تلك التربية المتفلتة التي لا تنسجم مع الأخلاق في جزء منها. القصور بصفة عامة يغلب عليها الترف، يغلب عليها الغنى، لا يكون النظام بداخلها في مسألة الأخلاق والستر والعفاف، لا يكون نظاما حازما. فكيف إذا كان ذلك القصر هو قصر فرعون الذي أكثر في الأرض الفساد، فرعون الظالم الباطش، فرعون الذي يستحي النساء ويقتل الأطفال، فرعون الذي أذل بني إسرائيل. موسى عليه السلام عاش تلك الفترة الطويلة في القصور، وعاش أيضا مع أمه محتفظا بسر هي ربته على كتم الأسرار، أم موسى، فعاش هناك لكي يرى العفاف، لكي يرى الطهر، لكي يرى معيشة الناس الفقيرة ويختلط بأوساط الناس وعوامهم، فصار على خبرة عالية في معرفة الأجواء الغنية الفارهة وفي معرفة طبائع وسلوكيات الناس في حالتهم المادية المنخفضة، عوام الناس وبسطائهم. لما ورد ماء مدين أصبح يرى أهل مدين، فأدرك أن المجتمع ليس مجتمعا صالحا، فما دام أن أمة من الناس يسقون معناها أن الجو فيه اختلاط الرجال والنساء، خصوصا أن الواضح من سياق الآية أن العملية هنا تدل على وجود ماء فقط، يوجد منبع واحد فقط. ورد ماء مدين، ماء مدين، يعني مدين لها ماء واحد، ورد ماء مدين ووجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، فعلم أن هاتين الفتاتين ليستا مثل بقية الأمة، مثل بقية القوم، مثل بقية أهل مدين. حسم موسى الجدل والتفكير وانطلق صوب الفتاتين، سألهما، قال عبارة عميقة لها دلالات عظيمة، قال ما خطبكما؟ ما خطبكما في اللغة العربية الخطب هو الحدث الجلل، هو الحدث العظيم. فكان موسى عليه السلام دقيقا في الوصف حيث قال ما خطبكما؟ أين الخطب؟ الخطب أن الفتاتين يبدو أنهما تربتا في جو عفاف، جو ستر، جو محترم، لأنها ما نزلت تلك الفتاتان ما نزلت إلى الاختلاط بالناس، تمنعان الدواب والبهائم. الفتاتان استغربتا من هذه العبارة ما خطبكما، اللهجة غير دارجة، ويبدو أن هذا الرجل الغريب يشترك معنا في المبدأ، يشترك معنا في القناعات، لأن سماها خطب، وهم فعلا يشعرون بأنهم يعيشون خطبا، فحالتهم لا ترضيهم، وإن كانت فتاتين تخرجان ولأجل لقمة العيش ولضرورة الحياة، إلا أنهما يشعران أن هنالك إشكالية في حياتهما تتبين في سياق القصة فيما بعد. فعلمتا أن الرجل غريب، لأنهما يجلسان كل يوم في هذا الموضع يحبسان البهائم، ما في يوم من الأيام واحد من القوم ترك ما في يده ثم جاء إلى الفتاتين لكي يقول ما خطبكما. إذن هذا الرجل غريب، هذا رجل غريب. فكان الرد مختصرا عفيفا يحسم السؤال بجوابه بحيث أنه ما يتطور الكلام. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني أننا نظل مكوثا حتى الناس تسقي وتنتهي ويخلو المكان، ثم نأتي لكي نشرب مما بقي بين الصخور، ربما ما بقي في موضع الماء، ربما وربما لا نجد الماء، لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طيب، قد يتبادر في ذهن موسى سؤال، أين ولي الأمر؟ أين الرجل؟ هل أنتم يعني مقطوعتان من شجرة ولا هنالك رجل ولا؟ فأعطت الجملة التي تستنفذ بقية الأسئلة المستقبلية، فقالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. إيش معنى شيخ كبير؟ رجل هرم وصل إلى مرحلة من الكبر أنه لا يستطيع السير والمشي، لا يستطيع أن ينهض، لا يستطيع أن يتحرك كما تدل عليه سياقات القصة القادمة. فسقى لهما. ما رد موسى بكلام، لأنه رجل عفيف، وهما كانتا على إتقان في كيفية التعامل داخل هذا المجتمع السيء، ما القول المناسب، كيف يختصرون العبارة، كيف الرد، كيف يتعاملون مع أوساط الناس، وهذا دلالة على التربية الحسنة التي تلقتاها من المنزل. الحقيقة أن هنالك وقفة عجيبة مع هاتين الفتاتين، وهي زوال السلطة في وضع الاختلاط. فالفتاتان لا يوجد معهما ولي أمر، فالسلطة غير موجودة، سلطة الأب أو ولي الأمر، الأخ، أي رجل لا يوجد. فزالت السلطة وبقيت التربية الصالحة الدينية، فالعفاف يرتبط بالدين، وهذه التربية هي ما ننادي به اليوم في تربية أولادنا وبناتنا على قضية التكريه في الاختلاط، وهذا مهم، وعلى التربية الدينية أن هنالك رب، التقوى، الورع، الخوف من الله عز وجل، الخشية، لابد أن تزرع في الأطفال منذ الصغر، لأن ما نرى في سياق القصة أن الفتاتين لا يبدو أنهما تعلمتا هذا الأمر قبل شهر أو شهرين، لا، إنما هنالك جذور عميقة ممتدة منذ الطفولة لديهما حتى وصلتا إلى هذه النقطة. مما نستفيد أيضا من القصة قضية تذودان، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، معناها أن حبس البهائم كما يدل الفعل المضارع يدل على الاشتراك، تذودان، تدودان هو فعل مضارع، والفاعل هو الألف، بمعنى أن الاثنتين كانتا تقومان بحبس البهائم، بمعنى أن خروجهما من المنزل يستلزم خروج الاثنتين معا وليست واحدة، لا بد أن تشترك الاثنتان وإلا لا يتم العمل ولا يقوم. وهذا الكلام لا أقوله أنا من تلقاء نفسي، إنما نجده بداخل القصة. عندما ذهبتا إلى المنزل وشرحتا لأبيهما ما شرحتاه، وهو ما يدل عليه الآية، قال الله عز وجل: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. العجيب في رعي البهائم كانت اثنتين، وحين نداء موسى عليه السلام جاءت واحدة. ما السبب؟ السبب هو أن الاثنتين تعرفان الاختلاط متى يكون ضرورة، والخروج من المنزل متى يكون ضرورة، ومتى يكون عبثا ولهوا ويجلب المحاذير. لأن هنا الذهاب من أجل منادات الرجل الذي نستفيد منه عدة أمور. أول أمر أن الأب عاجز عن الذهاب لنداء الرجل فبقي في البيت وأرسلها. الأمر الثاني وهو أن ما جاءت أختها معها لكي تقول: والله بما أن يعني أنت رايحة أقضي الطريق معك، أزجي الطريق معك، يعني حتى تزول الوحشة، نأنس ببعضنا في الطريق وما إلى ذلك. لا، إنما ذهبت واحدة لأنه لا حاجة للثانية. تذودان احتجنا للثنتين، للنداء احتجنا لواحدة. وهذا مما يدل دلالة واضحة على قضية أن الاختلاط أحيانا يتحجج فيه بالضرورة وهو ليس ضرورة. فالاثنتان أوضحتا بدقة متى يكون الاختلاط ضرورة وتحتاج المرأة فيه، وإذا أجبرت فإنها تخرج. هنا إشكالية تدل على أن المجتمع متى ما أجبر المرأة على الخروج من المنزل من أجل لقمة العيش فهذا مجتمع سوء، وخصوصا إذا كان المجتمع مغتني، إذا كان المجتمع مغتنيا، إذا كان المجتمع على قدر من الثروة وفيه من الخيرات الوفيرة ويضطر المرأة لكي تخرج، إنه مجتمع سوء. وبالمقابل متى كان المجتمع فيه من النساء اللواتي يتأخر زواجهن بقين بلا زواج فهذا مجتمع آيل للخطر، لأن الزواج هو من خير ما يقوم بتثبيت أركان المجتمع بصفة عامة. فزواج الأنثى والتبكير به هو ثبات واستقرار للمجتمع. من جانب آخر، رد الجميل وتربية الأولاد عليه هي أصل من أصول التربية. فالفتاة جاءت وقابلت موسى عليه السلام، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني بمعنى رد الجميل، أنت قمت بعمل، هذا العمل جميل لنا، كنا لا نستطيع. ومن باب رد الجميل حتى لا يكون لأحد علينا منه ويد، وهذه من الخصال الحسنة. فالأب في المنزل يربي بناته كما يدل عليه سياق القصة على رد الجميل. رد الجميل هي من الخصال الحميدة، أن لا نحتاج لأحد. تربية الأولاد على عزة النفس، عدم الاستجداء، عدم الأخذ مما في جيوب الناس. رب أولادك على أن يكونوا كرما، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليكرم جاره. وهذا من أبرز خصال المؤمن، نكمل في الحلقة القادمة. أشكركم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالزيف كيد العدا علينا من المكر طول المدى، أتانا من الله نور اليقين وبين السطور تجلى الهدى، وبين السطور تجلى الهدى، على فيض نبرته نستنير وفي كل عهد بعلم.